إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنختتم اليوم إن شاء الله تعالى الكلام على الآيات التي أنزلت بشأن حادثة الإفك فيقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم هذا خطاب من ربنا تبارك وتعالى للمؤمنين ينهاهم فيه عن اتباع خطوات الشيطان وهذه قاعدة عظيمة جليلة في السلوك والعمل لا تختص بتلك الواقعة التي حدثت وإنما هي شأن المسلم المؤمن في أمره كله وقد تكرر هذا النهي من الله تبارك وتعالى في الكتاب تكرر النهي عن اتباع خطوات الشيطان. والفائدة العظيمة في هذا النهي أنه لم يقتصر على مجرد اتباع الشيطان، ما قال ربنا لا تتبعوا الشيطان، وإنما قال لا تتبعوا خطوات الشيطان. الفائدة العظيمة في ذلك تسهيل التكليف على العباد والإرشاد إلى حسن السلوك والعمل وقطع الطريق على الشيطان في تسويله للإنسان وإرشاد العبد إلى حقيقة كيد الشيطان به. فإن المقصود بخطوات الشيطان تلبيسات وتسويلات وتزيينات التي يعرضها للعبد حتى يقوده للمعصية ويوقعه فيها، وذلك كله مخالفة وعصيان بطبيعة الحال، إلا أن الشيطان من شأنه أنه يتدرج مع العبد فلا يوقعه في المعصية الكبيرة دفعة واحدة، وإنما يزينها له ويحليها له فيغريه بمقدماتها حتى يقع فيها، ثم يتدرج معه حتى يوقعه في نفس الكبيرة الفاحشة. فلذلك نهى ربنا تبارك وتعالى هذا النهي البليغ، لا تتبعوا خطوات الشيطان. فمن فهم هذا وعمل به سهل عليه التكليف، سهل عليه أن يمتثل مراد الله عز وجل، سهل عليه أن يقوم بما أمر به وأن يترك ما نهي عنه. وإن من القواعد الشرعية الفطرية أن سد الذريعة مطلوب، وأن حسم المادة مطلوب، وأن الوقاية خير من العلاج. فإذا تفطن الإنسان للداء في بدايته وتجنبه سهل عليه أن يبتعد عنه، ووفر على نفسه بذلك من المشقة والنصب والضرر شيئا كثيرا. فالعبد بحاجة إلى معرفة هذا الأمر، لأن الشيطان قد قعد له بمرصد من قديم، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال ربنا تبارك وتعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فالشيطان عدو لك، قعد لك بمرصد، وكل همه أن يزيغك عن الصراط المستقيم، وأن يجعلك من حزبه الذي يرد النار معه. فإذا فهمت ذلك فافهم كيف يوقعك الشيطان. الشيطان في كيده للإنسان يتفنن ويتدرج ويزين الأمر تلو الأمر والمعصية تلو المعصية. فعليك أيها العبد أن تكون منتبها، فإذا جاريت الشيطان من البداية واستسلمت لكيده من أول الأمر صعب عليك بعد ذلك أن ترجع، كما قال من قال: دافع الخطرة فإن لم تدفعها صارت فكرة، فإن لم تدفعها صارت عزما، فإن لم تدفعه صار عملا، فإن لم تدفعه صار عادة ودأبا. فالعبد بحاجة أن يكون يقظا، العبد بحاجة أن يعرف حقيقة كيد الشيطان له. فهذه فائدة عظيمة النفع لك أيها العبد: لا تتبعوا خطوات الشيطان. ثم بين ربنا تبارك وتعالى عاقبة هذا فقال: ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. هذا هو ما ذكرناه، الذي يتبع خطوات الشيطان لا بد له أن يقع في الأمر بالفحشاء والمنكر، لا بد أن يكون آمرا بما نهى الله عنه، بما قدحه، بما ذمه، بما أنكره. وذلك في نفس اتباعه لخطوات الشيطان وفي مآله من بعد، فهو في اتباعه لخطوات الشيطان آمر بالفحشاء والمنكر، والخطوات تؤول به من بعد إلى الأمر بالفحشاء والمنكر على حسب نوع المخالفة التي يقع فيها. وقد عرفناك أن الأمر في أوله يكون سهلا، ثم يصير من بعد ذلك إلى ما هو أعظم. فهذه الآية الكريمة تعد تأصيلا شرعيا عظيما لقواعد سد الذرائع وحسم المادة، وأن الوسائل لها أحكام المقاصد، وأن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم كل ما يؤدي إليه. ولولا ذلك لكان التكليف في غاية المشقة والصعوبة، ولكان من التناقض والتدافع، والله تعالى منزه عن ذلك، وشريعته أيضا منزهة عن ذلك. فاعتبر بهذا أخي في الله، واعمل به تكن من السعداء المفلحين إن شاء الله. ثم يقول ربنا عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. التزكية هي النماء والتطهير، التزكية هي النماء أي الزيادة والتطهير. فالإنسان بحاجة إلى تزكية، يحتاج إلى تزكية بمعنى الزيادة وتزكية بمعنى التطهير. فالزيادة في الخير والدرجة والمنزلة، والتطهير من الشر والذنب والإثم. فالمقصود بتزكية النفس هو هذا: تزكية النفس أو تزكية القلب معناها أن يزداد الإنسان من الخير، وأن ترتفع درجته عند ربه، وأن يتطهر من الذنوب والآثام التي يقع فيها. والله عز وجل يقول: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فتزكية النفس هي الزيادة في الخير والتطهير من الشر. فالله تعالى يقول لنا في هذه الآية من سورة النور: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. لولا أن الله تفضل علينا ورحمنا لما حصل أحد على تزكية قط. لماذا؟ لأن الإنسان من طبيعته زيادة الغفلة وزيادة المعصية، ولأن الله تبارك وتعالى لم يوجب علينا حقه على الوجه الذي يليق به. حق الله عظيم، حق الله جليل، حق الله إذا أردت أن تؤديه على الوجه الذي يليق بربك فلن يكفيه أن تظل عمرك كله ساجدا. لو أنك مكثت عمرك كله ساجدا لا تنفثل، فإن هذا لن يوفي شكر نعمة واحدة من نعم الرب عليك. وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. فالله عز وجل من فضله علينا ورحمته بنا لم يوجب علينا حقه على الوجه الذي يليق به، وإنما أوجب علينا شيئا من ذلك. رضي منا بالقليل، أوجب علينا اليسير. اعتبر بالصلاة، كانت 50 ثم صارت 5، وقس على ذلك في سائر التكاليف. والقاعدة: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يريد الله أن يخفف عنكم، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. فهذا هو المقصود إخوة الإسلام. لو أن الله عز وجل عاملنا بما يستوجبه حقه على الوجه الذي يليق به، ولو أن الله عاملنا بكل ذنب يقع منا، فإن الإنسان لن يتزكى أبدا، ولن يصل إلى زيادة في الخير أبدا، ولن يتطهر من شر أبدا. فذلك قوله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. ثم قال عز وجل: ولكن الله يزكي من يشاء. قف عند هذا التعبير البليغ وتأمل. أرجع الله عز وجل الأمر إلى مشيئته، وذلك تعبير عن كماله وجلاله وغناه، أي إن العبد لا يملي على ربه شيئا ولا يوجب عليه شيئا. فالعبد إذا تزكى فذلك بمشيئة ربه وفضله ورحمته، والعبد هو المحتاج المفتقر للرب. فأرجع الله عز وجل الأمر إلى مشيئته، لأنه الغني عما سواه، وكل ما سواه إليه فقير. وعندما يرجع الرب عز وجل الأمر إلى مشيئته فليس ذلك عاريا عن حكمة، فإن الله عز وجل لا يزكي عباده اعتباطا واتفاقا وإنما يزكي من يستأهل منهم التزكية. وخذها قاعدة كما بين أهل العلم، في كل أمر يعود إلى مشيئة الله تعالى. فقاعدة أهل العلم والحق والسنة أنه لا بد من الربط بين المشيئة والحكمة وبين القدرة والحكمة، ولا بد من استحضار هذا حتى تنجو من مزالق أهل البدع. فالله عز وجل يزكي من يشاء، يغفر لمن يشاء، ويعذب من يشاء، يهدي من يشاء، ويضل من يشاء. نعم، كل ذلك حق، ولكن ليس اتفاقا ولا اعتباطا ولا عبثا. فلا يليق بحكمة الله عز وجل أن يهدي من لا يستحق الهداية، وأن يضل من لا يستحق الضلال، بل ذلك كله تبع لحكمته التي تقتضي وضع الشيء في موضعه. فكذلك هنا، ولكن الله يزكي من يشاء، يزكي من يستحق التزكية، يزكي من يستأهل الخير، من يستأهل الزيادة في الخير والتطهير من الشر. هكذا اقتضت حكمته عز وجل، ولا راد لذلك. ولهذا قال: والله سميع عليم. سميع بكل الأصوات، عليم بكل الأحوال. فالله عز وجل يعلم أحوال عباده، يعلم من يستحق التزكية ومن لا يستحقها، يعلم من يستحق الهداية ومن يستحق الضلال. فهذه الخاتمة الجميلة للآية تدل على هذا المعنى، وتبين أن الأمر ليس اعتباطا ولا عبثا ولا سفها، بل كله تبع لحكمة الله عز وجل. قل فلله الحكمة البالغة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا أهلا لتزكيته ورحمته ومغفرته، إنه ولينا ومولانا، وهو حسبنا ونعم الوكيل. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله عز وجل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. لقد تعرضنا لهذه الآية في صلب الحديث، وذكرنا أنها نزلت في شأن أبي بكر مع مصطح رضي الله عنهما. فكان مصطح رجلا من قرابة أبي بكر، وكان فقيرا، فكان أبو بكر ينفق عليه بقرابته وفقره. فلما خاض مصطح في حديث الإفك، أقسم أبو بكر أن يقطع عنه النفقة، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ولا يأتل، أي ولا يحلف، أولو الفضل منكم والسعة، أي أصحاب الفضل والسعة، الفضل من جهة المنزلة والرفعة، والسعة من جهة المال والغنى أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، أي لا ينبغي لهؤلاء أن يحلفوا ألا يعطوا أولي القربى من كان قريبا منهم، والمساكين من كان محتاجا، والمهاجرين في سبيل الله، وليعفوا وليصفحوا. فأرشد ربنا عز وجل إلى العفو والصفح، وذلك شيم الكرام، وهو ما يتفق مع ما ذكر في بداية الآية أولو الفضل. فالمناسب لأهل الفضل أن يعفوا ويصفحوا. وهذه قاعدة المسلم عموما أيضا، وقد ذكرها الله عز وجل كثيرا في كتابه. فمن اعتدي عليه أو ظلم فإن المستحب في حقه أن يعفو ويصفح، وله عند الله عز وجل بذلك أجر عظيم لا يعلمه إلا الله. فذلك هو الأفضل والأكمل. وإن أريد القصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وجزاء سيئة سيئة مثلها. فللمسلم أمران، إما أن يأخذ حقه كما هو بدون زيادة وبدون ظلم، وإما أن يعفو ويصفح، وهذا الأخير هو الأفضل والأكمل عند الله عز وجل. ثم قال تعالى: ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فرغب عباده في المغفرة والرحمة، وبين سعة مغفرته ورحمته. وقد ذكرنا في الحديث أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه عندما نزلت هذه الآية قال: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. وأعاد النفقة إلى مصطح وقال: والله لا أقطع عنه شيئا أبدا. فذلك العمل، وذلك هو ما كان عليه الصحابة يسمعون ويعملون، يسمعون ويتقربون، يسمعون ويطيعون، يسمعون ويجتهدون. فكذلك فلنكن، ونسأل الله أن يجعلنا أهلا لذلك. وفي ختام الآيات رهب ربنا تبارك وتعالى من القذف والخوض في الأعراض، وتوعد على ذلك وعيدا شديدا، فقال عز وجل: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. يتوعد الله عز وجل ويرهب بشأن هذه المعصية الفاحشة: إن الذين يرمون المحصنات، أي العفيفات، الغافلات، أي عن قربان هذا الأمر فلا يخطر ببالها فعل الفاحشة أصلا، المؤمنات الذين تحقق فيهم الإيمان، تحقق فيهن الإيمان، فهذا يوجب شناعة الأمر. تأمل في هذا التعبير القرآني العظيم. شناعة المعصية تكون بحسب حالها وظروفها، فليس رمي المتهمة كرمي البريئة، وليس رمي من يشتبه فيها كرمي الغافلة. الطاهرة التي لا يتصور فيها الوقوع في هذا الأمر. فالله عز وجل يقول هنا: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، ينص على هذا لأن الشناعة فيه أعظم، الشناعة في التهمة حينئذ أعظم إذا كانت المرأة عفيفة معروفة بذلك، غافلة متسترة متصونة لا يخطر ببالها أصلا أن تفعل هذا، فضلا عن أن تتعرض لأسبابه، فلا شك أن حقها يعظم وأن رميها يكون أشد. فلهذا اشتد الوعيد، قال تعالى: لعنوا في الدنيا والآخرة، واللعن الطرد والإبعاد من رحمة الله. فهؤلاء يبعدون من رحمة الله عز وجل في الدنيا والآخرة، فلا يقتصر أمرهم على الآخرة فقط، ومع هذا لهم عذاب عظيم ينتظرهم في الآخرة عند الله تعالى، عذاب عظيم. وإذا وصف الله عز وجل العذاب بأنه عظيم فحسبك بذلك. ومما يزيد في الترهيب قول الله تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، أي لا يتصور أحد منهم أن يخفى على الله أو يتستر بفاحشته ومعصيته، بل لو تصور أن الناس لا يفطنون له فإنه يفتضح يوم القيامة وتفضحه أعضاؤه، لأن الناس قد غفلوا عنه، فمن الذي يشهد عليه يوم القيامة؟ ومع ذلك فلئن غفل عنه الناس ستشهد عليه أعضاؤه، سيفضحه بدنه، وذلك بقدرة الله عز وجل. ينطق الله عز وجل الأعضاء فتفضح المجرمين يوم القيامة، كما في الآية الأخرى: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وتأمل في آياتنا هنا: يوم تشهد عليهم ألسنتهم، فبدأ باللسان لأن الرمي معصية لسانية، الذي يقذف يقذف بلسانه، فأول ما يشهد عليه نفس العضو الذي عصى به، نفس العضو الذي قارف به المعصية يكون أول عضو يشهد عليه يوم القيامة. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ في ذلك اليوم وفي تلك الساعة يوفيهم الله دينهم الحق، والدين هنا هو الجزاء، يوفيهم الله جزاءهم الحق ما يستحقون بعدله عز وجل، ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فالله عز وجل هو الحق، هو الحق في ذاته، في أسمائه، في صفاته، في حكمه، فحكمه الحق وقضاؤه الحق، لا يظلم مثقال ذرة. فإذا حاسبهم يومئذ وجزاهم فحسابه الحق وجزاؤه الحق، لا ظلم فيه، ويعلمون أن الله هو الحق المبين، أي البين الواضح الجلي الذي لا يمتري فيه أحد ولا يشك. فهذا ترهيب شديد من هذه المعصية. وقد ذكرنا من قبل رب كلمة يتلفظ بها الإنسان بلسانه توبقه وتهلكه وتضيع دنياه وآخرته. فليحذر الذين يخوضون في الأعراض، ليحذر الذين يقذفون المحصنات الغافلات المؤمنات. وننبه المسلمين جميعا إلى خطورة ما يقوله الشباب في الشوارع وفي الطرقات وحتى في المزاح: يا ابن كذا، اللفظ الذي نعرفه جميعا، هذا خطير جدا، يخشى أن يكون قذفا، بل هو قذف صريح. فما شأن الناس يتسارعون في هذا؟ يمزحون بالرمي بالزنا، صار الرمي بالزنا مزاحا. وأسهل شيء الآن على الشباب، أسهل شيء أن يقول يا ابن كذا. فليتقوا ربهم وليخشوا عذابه وعقابه، عذاب الله شديد، وهذه معصية كبيرة. وعلى كل واحد من أولياء الأمور أن يحسن تربية أولاده وأن يراعيهم حق الرعاية، وعليه أن يرغبهم ويرهبهم ويعرفهم بما ينفعهم. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهذا أمر خطير، ومعصية اللسان مع سهولتها شديدة وخيمة العاقبة. فلننتبه ولنحذر ولنعتبر أن كلامنا من عملنا، وأن الله عز وجل مطلع علينا ويحاسبنا. نسأل الله أن يوفقنا للخير، وأن يعصمنا من الشر، وأن يهدينا جميعا للتي هي أقوى. فهذا ترهيب شديد إخوة الإسلام من هذه المعصية الكبيرة، من معصية القذف، فضلا عن الحد المقدر الذي رتبه الله تبارك وتعالى عليها في الدنيا. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. وفي الأخير إخوة الإسلام، يقول الله عز وجل: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. ما أحسن هذا الختام لهذه الآيات التي نزلت بشأن تلك الواقعة. يبين الله عز وجل أن الأرواح جنود مجندة، كما قال ذلك صراحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الإنسان إنما يقع على من يشاكله ويناسبه. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. فإن كانت المرأة خبيثة والعياذ بالله، فإنه لا يناسبها إلا رجل خبيث مثلها، والعكس. وبشأن الخير، الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فإن كانت المرأة طيبة فإنه يناسبها طيب مثلها. ونلاحظ في الآية البداءة بالمرأة الخبيثات الطيبات، لأن هذا الأمر بالذات الذي هو الزنا عياذا بالله تعالى يعود إلى جانب كبير فيه إلى المرأة. ولهذا بدأ الله بها أيضا عندما تكلم على الحد في أول السورة: الزانية والزاني. لأن الزنا يكون للمرأة فيه دور كبير، ونتكلم على هذا الأمر إن كان طواعية، ونسأل الله العافية من كل ذنب وفاحشة. هذا الأمر بالذات إن كان طواعية يكون للمرأة فيه أكبر الدور، فلهذا بدأ الله بها. فكذلك هنا: الخبيثات للخبيثين، الطيبات للطيبين. عندما تكلم على شأن الخبث وعلى شأن الطيب بدأ بالمرأة لهذا الذي ذكرناه. فالإنسان إنما يقع على من يناسبه ويشاكله، وبالنسبة للطيبين والطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون، مبرؤون مما يقول الفساق الفجار من الطعن فيهم والخوض في أعراضهم، لهم مغفرة ورزق كريم، لهم مغفرة عند ربهم عز وجل ورزق كريم واسع فيه خير عظيم. فبهذا الختام إذن نقول: لو كانت عائشة خبيثة وحاشاها لكان النبي صلى الله عليه وسلم خبيثا وحاشاه. بهذا الختام بين ربنا عز وجل أن القدح في أزواج النبي قدح في النبي، فالذي يخوض في أعراض أمهات المؤمنين يلزمه أن يتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا عظم القول جدا في أعراض أمهات المؤمنين، واتفق أهل العلم على أن من رمى عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه في القرآن فهو كافر، كفره بالإجماع معلوم بالضرورة من الدين، لأنه يكذب الله، يكذب هذه الآيات التي نزلت، ولأنه يطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنعرف هذا ولننتبه له. تلك واقعة حدثت، كانت كما قال الله عز وجل: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. استفدنا فائدة عظيمة، عرفنا الكثير من الأحكام، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح شؤوننا وأن يصلح أحوالنا. اللهم أصلح شؤوننا وأحوالنا، اللهم أصلح شؤون المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم وفقهم لما فيه الخير يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا دنيانا، وأصلح لنا ديننا، وأصلح لنا آخرتنا، وتوفنا على ما تحبه وترضاه يا رب العالمين. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.